القادرين، فأكدت على معية الله للصابرين، بينما نجد الآية 45 من سورة البقرة والتي مر تفسيرها سابقا، عقبت بعد الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، عقبت بقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلماذا هذا الاختلاف في الآيتين المباركتين رغم أن الأمر واحد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بينما في الآية التي بين أيدينا تقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين؟ للإجابة على هذا السؤال لابد وأن نرجع قليلا إلى سياق الآيتين المباركتين، فإن للسياق تأثير كبير في اختلاف التعابير. وإذا رجعنا إلى السياق نجد أن الآية 45 من سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وعن النفسية المتمردة لليهود والأساليب الإعلامية الماكرة في التضليل الإعلامي والتعتيم الإعلامي، وعن مدى المفارقة في شخصية اليهود بين القول والادعاء وبين العمل والفعل، حيث يلزمون الآخرين باحترام القوانين والسير وفق المنهج الصحيح، ولكنهم لا يلزمون أنفسهم بل يضربون عرض الحائط كل قانون وكل مبدأ وكل عرف عقلائي. بعد كل ذلك جاءت الآية المباركة لتقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، حيث نجد السياق المبارك يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة. هنا جاءت هذه الآية المباركة، الآية 45 من سورة البقرة، جاءت في هذا السياق: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد ذلك خاطبت بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى وحدة السياق، وأن السياق كما هو ظاهر يخاطب اليهود ليقول لهم إن سر هذه المخالفات وهذه النفسية المعقدة وهذه المفارقات في الشخصية التي تجعلكم تكتمون الحق وأنتم تعلمون، وتجعلكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تعتدون على الآخرين وتقتلون وترتكبون المجازر. أما إذا رد الاعتداء عليكم من قبل هؤلاء المظلومين تقومون وترفضون وتسمون هؤلاء بالإرهاب والإرهابيين، والحال أنكم من أكبر الإرهابيين ومن أكبر المجرمين والمعتدين. إن هذه المفارقة سببها عدم الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، لأن الاستعانة بالصبر تجعل الإنسان يلزم نفسه على الحق مهما كان الحق مرا، يلزم نفسه أولا قبل أن يلزم الآخرين، ويعمل الصالحات قبل أن يدعو الآخرين. أما الذين يعيشون الأهواء والشهوات فإنهم لا يلتزمون بشيء رغم أنهم يلزمون الناس بكل شيء. وهذا السياق واضح في هذه الآية المباركة، ولهذا نرى التعقيب: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني كبيرة هذه الصلاة وبعضهم قال وإنها يعني الضمير عائد إلى الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها يعني هذه الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة تحتاج إلى أناس يعيشون الخشوع من الله سبحانه والخشية ليستطيعوا أن يتحملوا هذه المعاناة وهذه الآلام. وتفسير آخر يقول أن هذا الضمير عائد للصلاة، وإنها لكبيرة، يعني إن الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة، يعني الإنسان يستثقل هذا الأمر. أما الذين يعيشون الخشوع ويعيشون التقوى فإنهم يجعلون من صلاتهم منطلقا للإمداد الرباني والعون الإلهي والشكوى إلى الله والاتصال بالقوة المطلقة والقدرة المطلقة. أما الذين يعيشون كسالى ولا يعيشون الخشوع فتراهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كما يحدثنا القرآن الكريم. أما الخاشعون فإنهم يتعاملون تعاملا واعيا مع صلاتهم. هذا هو السياق في الآية المباركة. أما السياق الآية التي بين أيدينا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فالسياق هو سياق خطاب مع المؤمنين المجاهدين الذين يعيشون الآلام والمعاناة. ولهذا نرى الآيات التي بعدها تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا السياق يساعد على أن يركز القرآن الكريم على الصبر هنا وليس على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وسنعمق هذا المعنى في حلقة الغد، فقد انتهى وقت البرنامج. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجربته الخاصة في هذا المجال، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، من المعالم البارزة في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تركيزه على دور المستضعفين والمحرومين في صنع الثورة وصيانتها، لأنهم هم الذين اتبعوا الأنبياء وانتصروا لهم وكانوا نداً للطغاة والمستكبرين على امتداد التاريخ، وهكذا وظف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذه الحالة لدى المستضعفين، لأنهم القادرون على المواجهة، ولأنهم لن يخسروا غير قيودهم والأغلال المكبلين بها، وبالتالي فأنهم لا يساومون ولا يجاملون ولا يداهنون، وهم وحدهم القادرون على كبح جماح المستكبرين بتفعيل شعار الدم الذي انتصر على السيف، وتأكيد صرخة الرفض والغضب المقدس كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ولم يرفع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه شعار المظلومين والمحرومين للتجارة والاستهلاك كما يفعل السياسيون عادة لتوظيف الشارع وتعبئته، وإنما كان ذلك من مقدمات أفكاره. فهؤلاء المستضعفون هم دائما في مواجهة مستمرة ضد الحكام الجائرين. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: أما نحن فمكلفون بإنقاذ المحرومين والمظلومين بإعانتهم والدفاع عنهم، وهذا ما جاء في وصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أيها الأخوة والأخوات، لقد استمر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على هذا النهج طيلة حياته، يحب الشعب ويناصر المستضعفين والمحرومين ويعيش همومهم وآلامهم، حتى اشتهر عنه قوله بأنه خادم الشعب وليس قائدا. وهذه المفاهيم والشعارات هي مصادق واضحة في شخصيته وزهده وتواضعه ومواساة أبناء شعبه. ولئن افتتح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مقدمات ثورته بهذا الحب للمستضعفين، فإنه عاش لهم نفس الحب في حياته وفي أيام حكمه، ولم ينسى أن يترك رؤيته الصحيحة في هؤلاء المحرومين من خلال وصيته الخالدة. فكل ما فعلته الحكومات المتسلطة كان من أجل مصالحها الشخصية أو الفئوية، أو من أجل رفاهية فئة من الأعيان والمترفين، فيما كانت الفئة المظلومة وسكنة الأكواخ محرومين من كل مواهب الحياة وحتى من الماء والخبز، مسخرين لتلك الفئة المترفة المنغمسة في الملذات. أعزائي المستمعين، لقد دعا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يحرص أبناء الشعب النبيل بأن يكون رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى الإسلامي من الذين يتحسسون حرمان الطبقات المستضعفة والمحرومين، أو ممن يسعون إلى رفاهيتهم وليس من الرأسماليين والأعيان المترفين الغارقين في الملذات والشهوات، الذين لا يستطيعون إدراك معنى الحرمان وآلام الشعب. وما أراد الإمام الخميني التركيز عليه في صنع الثورة وصيانتها هو أهمية هؤلاء المستضعفين والمحرومين، وأنهم الأبناء البررة للثورة الذين يعطون ولا يأخذون. وهذا هو الفرق بين من يدرك أن الثورة عطاء وتضحية، وغيره الذي يفهم أنها فريسة وفرصة لتقسيم الحصص. وهكذا جاءت بصمات الإمام العظيم الراحل رضوان الله تعالى عليه في العديد من وصاياه ودعواته بالحرص على أن يكون المسؤولون من بين الطبقات المحرومة المستضعفة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني هي ضرورة محاكمة مرتكبي المجزرة الفلسطينية خلال هذه الأسابيع الثلاثة في محكمة إسلامية أو عربية ومعاقبتهم، ولزوم معاقبة ذلك العنصر الخبيث أرييل شارون الذي جرح مشاعر المسلمين بدخوله المسجد الأقصى. يجب أن يطهر القدس الشريف ومدينة بيت المقدس من الصهاينة بالكامل، وأن يسمح للشعب الفلسطيني بكل حرية أن يقرر مصيره ومستقبله بنفسه. هذه هي المطالب الحالية التي يستطيع ساسة الدول العربية طرحها. ضرورة اللجوء إلى المطالب العملية في المؤتمرات. من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي لصلاة الجمعة عام 2001: الجميع يتحمل المسؤولية، وبالدرجة الأولى الدول الإسلامية، وتتقدم عليها الدول العربية. وعلى ما يبدو فإن الأيام القلائل القادمة ستشهد انعقاد قمة الدول العربية، ونحن مع هذه القمة. فليعقد مؤتمر الدول الإسلامية، ولتعقد القمة العربية، وليجدوا حلا لهذه القضية. يجب عليهم أن يستثمروا مصادر الطاقة والثروة والأعداد البشرية الهائلة وإمكانات العالم الإسلامي وحق التصويت في الأوساط الدولية دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وأن لا يكتفوا بمجرد قرار أو كلام، بل يجب عليهم أن يهددوا أمريكا بقطع العلاقات واتخاذ مواقف حاسمة، وأن يحرضوا الأنظمة الأوروبية لخوض المعركة. ضرورة الصحوة واليقظة إزاء مؤامرات أعداء الإسلام. الغرب وأمريكا هم أعداء العالم الإسلامي. يجب النظر إلى تحركاتهم بهذه العين. إنهم يحرضون، ومنظماتهم التجسسية تعمل وتنشط ويمارسون التخريب أينما استطاعوا. مارسوا العرقلة في قضية فلسطين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد فشلوا طبعا. إننا نتقدم إلى الأمام، والعالم الإسلامي يتقدم إلى الأمام. الطلبة الجامعيون من الشرائح المعبرة عن الضمير الحي للأمة والبلاد. نحن نعتبر الطلبة الجامعيين من الشرائح التي تمثل الضمير الحي للشعب والبلاد، وهذه هي حقيقة الأمر. إذا كان للطلبة الجامعيين في مجتمع ما توجه معين وتحرك وإرادة، فهذا مؤشر على الميول العامة في ذلك المجتمع. وهكذا هو الحال في كل مكان من العالم. الطلبة الجامعيون هم في الواقع من المجامع والشرائح التي يدل وضعها على الضمير الحي للشعب وتوجهاته. لذلك يجب على الطلبة الجامعيين أن يتعاملوا مع الأمور بكثير من الوعي، وعليهم أن يعرفوا وضعهم ووضع المناخ المحيط بهم، والتهديدات والفرص والأعداء. طبعا لا نتوقع من الطلبة الجامعيين أن ينشغلوا عن دراستهم وبحوثهم وأعمالهم المتنوعة ويخوضوا في الأعمال السياسية فقط، لا، ليس هذا هو القصد، بل نتوقع أن ينظروا إلى الأمور بأعين مفتحة ونظرات واضحة وشعور بالواجب وتحفز واندفاع. هذا هو توقعنا من الطلبة الجامعيين. الفصل الثامن: مسؤولية الطبقات والشرائح الأخرى. واجب الحجاج: لزوم تنمية البصيرة السياسية. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2009: يجب على المسلمين المتجمعين هنا من أصقاع العالم كافة، شوقا لطواف الكعبة وزيارة مرقد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، اغتنام هذه الفرصة لتوطيد أواصر الأخوة فيما بينهم، وفي ذلك علاج للكثير من الآلام الكبرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية. نلاحظ اليوم بوضوح أن يد المسيئين للعالم الإسلامي تعمل على التفريق بين المسلمين أكثر من السابق، هذا في حين تحتاج الأمة الإسلامية اليوم إلى الانسجام والتعاطف أكثر من أي وقت مضى. القبضة الدامية للأعداء ترتكب اليوم الفجائع علنا في الكثير من المواطن الإسلامية، ففلسطين تعاني الألم والمحن المتفاقمة تحت سيطرة خبث الصهاينة، والمسجد الأقصى عرضة لخطر حقيقي، وأهالي غزة المظلومون لا يزالون بعد تلك المذبحة التي لم يسبق لها مثيل يعيشون أسوأ الظروف. المحتلون من ناحية يسمون عناصر حركات المقاومة الشعبية في فلسطين ولبنان والمناطق الأخرى إرهابيين، ومن ناحية أخرى ينظمون ويقودون الإرهاب الطائفية والقومية الوحشية بين شعوب هذه المنطقة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، ونأمل أن ترافقونا. أيها الإخوة والأخوات، السيدة زينب حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي المشعل الذي أنار الدرب للثائرين من أجل العقيدة. زينب ابنة الإمام علي عليه السلام، البطلة التي أججت الثورة في وجه الباطل ومزقت دنيا الظالمين. زينب بضعة زهراء البتول سلام الله عليها، التي تحملت المسؤولية بصمود وإخلاص في أداء الرسالة الخالدة، وزينب شقيقة الحسنين التي شاركت في الدور القيادي للدعوة وامتداد كلمتها، وكانت ممن حمل راية الجهاد للدعوة الإسلامية، حيث أن المسؤولية الجهادية لا تقتصر على الرجال، فللمرأة دور كبير فيها. أجل السيدة زينب الكبرى المثل الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطلق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها بعد ولادتها وإلقاء شهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق في ذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء سلام الله عليها: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. تدور الأيام والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء، تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم، بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن. أيها الإخوة والأخوات، آلم قلبها حزن وسعد عينيها مصاب تأثرت عليه. ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حينذاك في عمر الورود، لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم. لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى. وفي نفس العام الذي فقدت فيه جدها الرسول الكريم، فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة رحل إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يغز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كان له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء. أجل، محمد رسول الله جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها. وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا. وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي عليه السلام وأخواها الحسنان اللذان حرصا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها الكبيرة بعقلها بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام. فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام، ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام. أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث وأكثر من ذلك، فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام. حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجلى مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساعة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث وقوت قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف، لم توضع لبناتها واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة إنسانية ورحمة، مثلا عليا وقداسة. أيها الإخوة والأخوات، وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام، فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها، وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها. وعاشت كبيرة بنات علي عليه السلام كلما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان، أما الأقدار فقد تحالفت معها، فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها وتستنزف دموعها، فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين قد عاشتها بكل تفكيرها. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، في الساعة الرابعة والدقيقة 45 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، ونرافقكم في هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة. أما في تمام الساعة الخامسة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الفائزون في الساعة الخامسة والدقيقة 21. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة الخامسة والدقيقة 51 وعلى مدى حوالي 4 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة 11. الكلم الأقدس في الساعة 6:32. السبطان في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة 6:43، يليه قوافي الوجد. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تباركت أسماؤه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الأطهرين. مستمعين الكرام، أفضل وأطيب تحية لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو المحبة والمودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين. قال الله في كتابه وجليل خطابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم. فارق كبير بين المودة والمحبة، قد تستخدم وتستعمل المودة بمعنى المحبة فتكون رديفة لها، والمترادفان كما تعلمون كلمتان لهما معنى واحد، لفظان لهما معنى واحد. فالمحبة والمودة قد يطلقان على معنى واحد، وهو الميل القلبي، الحالة القلبية التي تعيش وتتحرك في داخل الإنسان، التي لا يعلمها إلا خالق القلب ومن أطلعه الله على ذلك، وهم في دنيا الإسلام وما قبل الإسلام محمد وآل محمد. ولكن عندما نتحدث عن الآية ونقول أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين مودة أهل البيت عليهم السلام، القرآن دقيق في معناه، وعليه لا يمكن أن نتجرأ ونقول على سبيل الجزم أن المودة هنا مقصود بها المحبة. صعب، صعب أن نقول في الآية أن المودة تقصد بها الآية المحبة. وإذا قصدت المحبة في الآية فيمكن لجميع المسلمين أن يقولوا نحن نحب أهل البيت ولا نستطيع أن نكذب أحد، لأن المحبة أمر قلبي، أليس كذلك؟ المحبة حالة قائمة بالقلب. أنت إذا قلت أنا أحب فلان، من الذي يستطيع أن يكذبك؟ لا أحد. والقرآن كتاب لا يمكن أن تفهم آياته بهذا النوع من الفهم، ولا يمكن أن تكون آياته أشبه بلغز. إذا قالت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، وقلنا بأن المقصود بالمودة هي المحبة، إذن لا نستطيع أن نشكل على أي شخص إذا قال أنا أحب أهل البيت، كيف تكذبه؟ بأي دليل تكذب هذا الإنسان إذا قال أنا أحب أهل البيت؟ لا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يكذب أحد ولهذا القرآن دائما يقول في مقام ادعاء المحبة يطرح منهج عملي. قل يا رسول الله، خاطب المسلمين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني هذا مبدأ تصديق الادعاء للمحبة، الجميع يقول أنا أحب الله، والقرآن كتاب واقعي يقول يا رسول الله قل للناس، للمسلمين الذين يقولون بأننا نحب الله، قل لهم تعالوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن لم تأتي آية تقول قل إن كنتم تحبون أهل البيت فافعلوا كذا. إذن كيف نطمئن وكيف نصدق أو نكذب شخصا قال أنا أحب أهل البيت ويفعل ما يفعل، يرتكب من الذنوب ما يرتكب؟ ليست هناك آية تقول من أحب أهل البيت لابد أن يكون بريئا منزها عن الذنوب والمعاصي. حتى نتعرف على محب أهل البيت، على محب ذوي القربة، إذن القرآن لابد أن يطرح لنا منهجا عمليا لتصديق هذه المحبة، إذا قلنا أن المودة في الآية مقصود بها المحبة. ولهذا ما دامت المودة في عرف العرب وفي لغة العرب تستعمل في معنى آخر، إذن لماذا نقصد بالمودة في الآية معنى المحبة؟ المودة في الآية أراها تقصد معنى آخر. نعم، هذا المعنى ليس بعيدا عن المحبة، وإنما هو أثر المحبة، العلامة على وجود المحبة. وإذا أردتم أن تجدوا شيئا يميز لكم المحبة والمودة فانظروا إلى معنيين متقاربين، معنى الخشوع ومعنى الخضوع. الذي يخشع قلبك أو جوارحك، أنت أيها الإنسان المسلم، أنت أيتها المسلمة، الذي يخشع قلبك، قلبك يخشع أم جوارحك هي التي تخشع؟ في تعقيب إحدى الصلوات أعوذ بك من قلب لا يخشع، إذن القلب هو الذي يخشع. الخشوع حالة داخلية يقوم وتتحرك داخل القلب، ولكن كيف نعرف بأن قلبك خشع؟ لا بد من خضوع، الجوارح تخضع. خضوع الجوارح يعني إذا ركعت، إذا سجدت، إذا طأطأت برأسك، إذا أومأت برأسك، هذا يقال خضوع، خضعت جوارحك. الخضوع علامة على وجود الخشوع. الخشوع بقي هل هو حقيقي أو متصنع، المهم الخضوع علامة وأثر على وجود الخشوع. كذلك المودة الأثر الخارجي الذي تدركه أنت وأدركه أنا، هذا الأثر الخارجي وهذه العلامة الخارجية تكشف عن وجود المحبة. دعوني أوضح لكم أكثر. أنت إذا أحببت صديقك، كيف يعرف وكيف يتعرف صديقك على أنك تحبه؟ من خلال ابتسامتك. الابتسامة شيء مرئي ملاحظ، هذه مودة، الابتسامة هي مودة تكشف عن وجود المحبة. من خلال هديتك، عندما تقدم له هدية، من خلال دعوتك له على مأدبة غذاء مثلا، من خلال حسن الصحبة، من خلال حسن المعاملة وما أشبه ذلك. يعني هذه الأمور الخارجية التي تتحرك في الخارج وتكشف لك عن أنه يحبك، هذا يقال لها مودة، هذه مودة. إذا فهمنا ذلك الآن نأتي ونفهم الآية بشكل واضح. قل لا أسألكم عليه أجرا أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وآله أمر من قبل الله تعالى أن يخاطب المسلمين جميعا، قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم أجر على هذه الجهود والأتعاب التي أخذت من عمري 23 عام، لا أريد منكم أي شيء، لا أجر لا هدية لا شيء تقدمونه إلا شيء واحد، بالتالي هذا يرجع لكم، أن تضعوا مودتكم في قرابتي، أن تودوا قرابتي. من هم قرابتك يا رسول الله؟ فقال هم علي وفاطمة والحسن والحسين، لذكرهم أشرف الصلوات. الآن الآية أصبحت واضحة. كيف واضحة؟ الآن عندما يقول شخص من المسلمين أنا أود أهل البيت، نقول لا نرى على حياتك على شخصيتك، لا نرى منك شيء، هو مودة. الذي يقول أنا أود أهل البيت يؤلف كتابا يمدح فيه أهل البيت، نقول نعم هذا مودة، يقيم احتفالات ذكريات أهل البيت عليه وسلم، يعني يفرح لفرح أهل البيت، نقول له نعم هذه مودة، أنت تود أهل البيت. يحزن لحزن أهل البيت عليه وسلم، نقول له نعم هذه مودة، هذه مودة، أنت تود أهل البيت. يدافع عن أهل البيت من خلال قلمه، من خلال نعم لسانه، من خلال ما أوتي من حول وقوة. يتبنى أيضا نهج أهل البيت عليهم السلام، يتبنى خط أهل البيت، يوالي أولياء ومحبي أهل البيت عليهم السلام. هذا الإنسان إذا قال أنا أمتثل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نقول له نعم أنت صادق. ولهذا يشتبه من يقول أن الله فرض على المسلمين محبة أهل البيت، لا، فرض مودة أهل البيت. نعم المودة هي التي تكشف عن وجود محبة، بس أنا مو مكلف أن أتعرف على محبتك لأهل البيت، لا، هذا الشيء صعب علي لأني لا أعلم ما في قلبك. أنا مكلف أن أتعرف عليك من خلال نعم أنك توالي أهل البيت، موالاتك لأهل البيت هذه مودة، صحيح أو لا؟ يعني أنك تتبع أهل البيت، لولا أنك تحبهم لما تبعتهم، فاتباعك لأهل البيت هذا علامة على وجود المحب. حزنك عندما تأتي ذكريات وفياتهم، فرحك عندما تأتي ذكريات أفراحهم، تبنيك لنهجهم وخطهم، محبتك أو مودتك لشيعتهم، نصرتك لهم ولمواليهم، هذه كل علامات وآثار للمحبة الموجودة في قلبك. إذن آثار المحبة هي المودة. كل أثر يكشف لك عن ميل قلبي داخل قلب الإنسان المسلم لأهل البيت، نقول أن هذا الإنسان هذا يود أهل البيت، هذا مودة، هذا الأثر يقال له مودة. هذه بعض من آثار المحبة من المسلمين، بأنه يحب أهل البيت. نحن نطالبه، نقول لو نريدك أن تمتثل للآية القرآنية وهو أن توجد أثرا وعلامة على وجود محبة لك، محبة في قلبك، ميل في قلبك لأهل البيت عليهم السلام، نريد منك المودة. المحبة أمر قلبي، ميل قلبي في قلبك، نحن لا نعلم ما في قلبك، نريد منك المودة، أن تعيش حالة المودة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أحسن الدعاء وأكرمه.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرب إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.